أبوابها فينا والجنة شرحت آفاقها فينا والجنة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بينه تبيينا، ولا تهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كان كلامنا ولا يزال في أحكام القراءة، ومن تلك الأحكام يجوز للمصلي أن يقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ويجوز أن يقرأ صراط الذين وصراط الذين بالصاد أو السين، ويجوز له في كفوا من سورة الإخلاص أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو، أي كفوا وكفوا وكفؤا وكفؤا. والسبب في جواز هذه الصور المختلفة هو ما جاءت به القراءات المشهورة المقبولة، وإذا لم يقف المصلي على أحد في قوله تعالى: قل هو الله أحد، ووصله بالله الصمد، فالأحوط أن يقول: أحد الله الصمد بضم الدال وكسر النون لالتقاء الساكنين بين التنوين ولام لفظ الجلالة. وإذا اعتقد المصلي كون الكلمة من السورة على وجه خاص من الإعراب، مثلا كان يعتقد أن كلمة رب في الحمد لله رب العالمين مرفوعة، وكان يقرأها الحمد لله رب العالمين بالضم، أو اعتقد في حركة بناء مثل عليهم في غير المغضوب عليهم، كان يضم الميم في الضمير ويقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو كان يقرأ مستقيم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا صلى مدة من الزمان وبعد ذلك تبين له أن ما اعتقده كان غلطا، فصلاته تحكم بالصحة. هذا إذا كان معتقدا بصحة ما يقرأه ثم تبين الخلاف. وأما إذا كان شاكا ولم يعتني وقرأ غلطا، فتجب عليه الإعادة والقضاء، فوظيفته في صورة التردد والشك السؤال حتى يطمئن من صحة قراءته. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك في صحة ما قرأه؟ الجواب: لا يعتني بشكه، سواء كان الشك قبل الركوع أو بعده أو بعد إكمال الصلاة، فيبني على الصحة والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي إلهي، اجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون. برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قبل طلوع الفجر. إخوتنا الأفاضل، سوف نتحدث في هذه الأمسية الرمضانية عن الصيام وتحرير الإنسان من حب الدنيا، فابقوا معنا. وبما أنه بمشاركاتكم يحلو لقاءنا، فنحن نستقبل اتصالاتكم عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 20137062، ومكرر 20137068، ومكرر 20138488، ومفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. كما نستقبل مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو مكرر 098-9-3794-2431. أيضا أحبتنا، يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية، هو عنوانه هو arabicradio.ir. أيضا عنواننا على قناة إذاعة طهران العربية في موقع في تطبيق التليغرام هو @arabicradio_ir. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. القلب الصائم قلب متحرر من حب الدنيا والتعلق بشهواتها وملذاتها، مشغول بالنعيم الباقي وطالب للراحة الدائمة، ولذا يهون عنده تعب الدنيا لأنه يؤمل في راحة الجنة، وتصغر عنده الدنيا لأنه يرجي النفس بنيل الآخرة، ولا تأسره شهوات الدنيا ولا تشغله عن طاعة المولى، لأنه يمني النفس بامتناعها وبامتاعها في الجنة الباقية. وأما غيره فتراه مشغولا بحب الدنيا يؤثرها على الآخرة، هي همه وطلبته. ولتعلم الفرق بين الاثنين، فلنسمع قول الرسول صلى الله عليه وآله: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
رمضان شهر النور والفرقان، رمضان شهر العتق والغفران، رمضان شهر مودة وتراحم، أكرم به ضيفا على الأكوان.
قطع لياليه بوصل دائم، فالوصل يطفئ صبوة الولهان. أقبل على ماح الذنوب بتوبات تغسل بها ما فات من عصيان.
رمضان شهر النور والفرقان، رمضان شهر العتق والغفران، رمضان شهر وتراحم، أكرم به ضيفا على الأكوان.
لكم منا أطيب التحية نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، ونخصصها للحديث عن أحد معالي الأخلاق التي يحبها الله ورسوله، وهو التحرر من حب الدنيا، وقد حث عليه كثير من النصوص، نستنير ببعضها في هذا اللقاء. فنبدأ أيها الأكارم بتعريف هذا الخلق الكريم. فالمقصود بهذا الخلق الكريم هو عدم الاغترار بالمتاع الدنيوي والاهتمام به إلى درجة يغفل الإنسان معها عن الحياة الآخرة، كما يشير لذلك قول الله أصدق القائلين في الآيات 107 و109 من سورة النحل المباركة، إلى 109 من سورة النحل المباركة في وصف الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وهذه الآيات الكريمة أيها الأفاضل تشير إلى أن حب الدنيا والخضوع لأسرها من مراتب الكفر بأنعم الله، لأن الله جعل الدنيا دار تزود بالأعمال الصالحة لإعمار الآخرة، وليس دار مقر ومقام. والاغترار بمتاعه سبب للعمى المعنوي والغفلة عن العمل فيها لإعمار الدنيا الحقيقية في الدار الآخرة.
افض علي يا إلهي رحمة، فأنت عفو التائبين والخطاة. افض علي يا إلهي رحمة، فأنت عفو التائبين والخطاة. بحق شهرك الكريم يا كريم
يا كريم،
اهد قلبي للصراط المستقيم
يا كريم.
بحق شهرك الكريم يا كريم
يا كريم،
اهد قلبي للصراط المستقيم، ونجني من الجحيم للنعيم، وكافني مع الأئمة الهدى.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم مستمعينا الأفاضل في هذه الأيام والليالي المباركات. لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن الصيام وتحرير الإنسان من حب الدنيا ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أحبتي الكرام، من مظاهر الاغترار بالدنيا والخضوع لأسرها حصر الإنسان همته في العمل من أجل الحصول على ما لا يحتاجه من رزق الحياة الدنيا. فقد روي في كتاب الكافي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال عيسى بن مريم عليهما السلام: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. كيف يكون من أهل العلم من هو في مسيره إلى آخرته مقبل على دنياه وما يضره أحب إليه مما ينفعه؟ ومن هذا الحديث أيها الأفاضل نعرف أن من مصادق التحرر من أسر الدنيا هو أن يكون المؤمن مبتغيا للآخرة ورضا ربه، حتى في سعيه وعمله للكسب المادي كأن تكون نيته الاستجابة للأمر الإلهي بالسعي في كسب الرزق وليس الحرص على الدنيا وجمع الأموال. أما الآن أيها الأحبة، ننتقل وإياكم إلى أولى فقرات هذا اللقاء وهي أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. من أعمال هذا الشهر أخي الصائم صلة الأرحام. قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عده من أعمال هذا الشهر المبارك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. وهذا النص أخي المستمع شديد اللهجة جدا في تحريم قطيعة الرحم واستحباب صلة الرحم في شهر رمضان المبارك، ولعل الوجه في ذلك حرمة هذا الشهر الشريف وكرامته على الله تعالى، فالحسنات فيه مضاعفة كما جاء في روايات عديدة، والسيئات مشددة، وقد أكدت النصوص الشرعية على تحريم قطع الرحم ووجوب صلتها حتى في باقي الشهور، فإن صلة الرحم مما فرضه الله تعالى في كتابه. التفت أخي المؤمن، صلة الرحم مما فرضه الله تعالى في كتابه الكريم، حيث قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وذم من يقطع رحمه بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أهل بيتي، هذا يشكو إيذاء أهل بيته له، يشكو ظلم أهل بيته له، قطيعة أهل بيته له. قال: يا رسول الله، أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة، فأرفضهم؟ يأخذ إجازة من النبي صلى الله عليه وآله، قال: إذن يرفضكم الله جميعا. قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير. إذن أخي المؤمن، بإمكان الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يقابل إساءة أرحامه بالإحسان لينصره الله تعالى ويكون عونه على من ظلمه منهم. أخي الصائم الكريم، وردت في الروايات فوائد عجيبة وثمرات عديدة على صلة الرحم، مثل طول العمر وزيادة الأموال وتطيب النفس وتحسين الخلق ودفع البلاء وتزكية الأعمال وتيسير الحساب يوم القيامة وغير ذلك. ففي الحديث عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره 3 سنين فيصيرها 30 سنة، ويفعل الله ما يشاء. وعن الإمام الباقر عليه السلام، صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال، صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل، يعني تطول العمر. واعلم أخي الصائم أن صلة الرحم لا تقتصر على إعطاء المساعدات المالية، بل تشمل كل نوع من أنواع الإحسان. كل ما يصدق عليه عرفا أنه صلة رحم وإحسان هو كذلك. وفي بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام، صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها. والحمد لله رب العالمين.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم برنامج قبل طلوع الفجر، والحديث عن الصيام وتحرير الإنسان من حب الدنيا. بإذن تعالى سوف نكون مع حضراتكم حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. إذن أحبتي، من أهم بركات التحرر من أسر الدنيا الفوز بالغنى الحقيقي والتطهر من الفقر المعنوي والحرص على المتاع الزائل، كما يصرح بذلك إمامنا الصادق عليه السلام في الحديث المروي عنه في أصول الكافي أنه قال، ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله تعالى الغنى في قلبه وجمع له أمره. وقال عليه السلام أيضا، أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. لا تشعروا أو لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما فات، فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما هو آن. ومن أبلغ التشبيه ومن أبلغ التشبيه لأثر حرص الإنسان على الدنيا أيها الأفاضل، وأثره هي زيادة غمه، فقول مولانا الإمام الباقر عليه السلام، مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى غما.
قبل طلوع الفجر.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
إن سحر رمضان ليس مجرد وقت، بل هو نفحة إيمانية تهب على القلوب الظامئة، فتروي أرواحا اشتاقت للوصال. هو شهر تتراقص فيه النجوم على أوتار التسبيح، وتنحني القلوب خشوعا لخالقها. وما أسحاره إلا لمسات ربانية تمسح عن الروح غبار الذنوب وتعيد إليها بريق الصفاء.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
في تلك الساعات المباركة حين يسكن الكون ينصت القلب لنجوى الروح ويشعر المؤمن بقرب لا يضاهيه قرب كأنما الأسحار خلوة مقدسة يختلي فيها العبد بربه يشكو له ضعفه ويستمد منه قوته يرتفع الدعاء كغيمة بيضاء ليخترق حجب السماء ويستقر في حضرة الرحمن الرحيم.
رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام.
إنها ساعات السحر هي حالة وجدانية تتجلى فيها معاني الإيمان والخشوع، هو نور يضيء دروب التائهين ورحمة تغمر قلوب المنكسرين. في كل سحر يتجدد الأمل وتتلاشى الأحزان ويشعر المؤمن بأنه أقرب ما يكون إلى ربه، يسمعه ويستجيب له.
حي على الفلاح، حي على الفلاح،
فلنستقبل أسحار رمضان بقلوب مفتوحة وأرواح متلهفة، ولنجعل من كل لحظة فيه فرصة للتوبة والاستغفار، ولنشعل قناديل الدعاء لتضيء لنا دروب السعادة في الدنيا والآخرة.
قد سمعنا
قبل طلوع الفجر.
الله يا الله يا الله يا رحمن، يا الله يا الله يا الله يا رحمن.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، أنتم لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. طبعا قبل أن ننتقل إلى مشاركاتكم أكرر لحضراتكم أرقام هواتفنا لكي يتسنى لحضراتكم ومن خلال هذا المنبر الرمضاني أن تبدوا وتدلوا بآرائكم ومشاركاتكم، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. أيضا يمكنكم أحبتي المشاركة عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو مكرر 09899-3794-2431. نبدأ بمشاركة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، حيث بعثت لنا رسالة عبر الواتساب تكتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل كادر برنامج قبل طلوع الفجر، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. فالصوم يهذب النفوس ويكفها عن الشهوات ويمنعها من البطر ويصدها عن الطغيان ويبصرها بحقيقتها وضعفها وحاجتها إلى الطعام الذي هو من نعم الله عليها، فتذل لخالقها وتتضاءل أمام عظمته سبحانه وتعالى. القلب الصائم أيها الكرام قلب متحرر من حب الدنيا والتعلق بشهواتها وملذاتها، مشغول بالنعيم الباقي وطالب للراحة الدائمة، ولذا يهون عنده تعب الدنيا لأنه يؤمل في راحة الجنة، وتصغر عنه الدنيا لأنه يرجي النفس بنيل الآخرة، ولا تأسره شهوات الدنيا ولا تشغله عن طاعة المولى لأنه يمني النفس بامتاعها في الجنة الباقية. وأما غيره فتراه مشغولا بحب الدنيا يؤثرها على الآخرة، هي همه وطلبته. لتعلم الفرق بين الاثنين فاسمع قول الرسول صلى الله عليه وآله: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللهم أخرج حب الدنيا من قلبنا. إلهي آمين. نشكر الأخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهرة العربية، السلام على كل من يستمع لإذاعتكم الكريمة وعلى الشعب الإيراني والشعب العراقي وكل مسلمي العالم. في بداية الحديث أود أن أنوه ترويض النفس في تلك الأيام وامتناعها عن كل ما هو محرم، وامتناع عن الأكل والطعام والشراب وما شابه ذلك، هو دليل واضح على أن يجب علينا أن نكبح تلك النفس التي تكون هي دائما أمارة في السوء. فعلينا أن نكون مبتعدين من كل الأمور. إذا طبعنا هذا الموضوع في هذا الشهر الكريم نلاحظ عديد من الأمور الإيجابية التي كنا في الأشهر الماضية نتناولها يوميا أو ليليا أو ما شابه ذلك. فتلك الأيام نضع الجانب الديني في جوف تلك الروح حتى لا تنوي إلى أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، لا يرضاها حتى المجتمع. فنلاحظ في الليلة الماضية كانت ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، تلك الأحياء العبادية، ونلاحظ عدد من الجموع الإسلاميون الحقيقيون اجتمعت كلها في مأدوبة واحدة، في سفرة واحدة، في مكان واحد، كأنه في الحسينيات أو في الجوامع. نلاحظ كل المسلمين سواسية في العبادة، فأحيت تلك الليلة. هذا دليل واضح على أنه النفس تروضت وأتت إلى تلك الليلة وتوجهت إلى الباري عز وجل حتى يكون عملها في ميزان حسناتنا، ويكون عملها واضحا إلى الله سبحانه وتعالى. فحب الدنيا يعني هو الشيء الأساسي للنفس، دائما تميل النفس إلى أهوائها، تميل النفس إلى أن تريد أن تلعب في كل شيء، تلهو وتنسى العبادة. ولكن في هذا الشهر تروضت الروح لأنها اتجهت إلى الباري عز وجل من الناحية الإيمانية، من الناحية العقادية، وهذا شيء جميل. ونسأل من الله عز وجل أن يرعانا وإياكم ويده علينا وعليكم باليمن والسعادة، وكل عام وأنتم بألف خير. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخ من العراق.
نعم، مع شكرنا الجزيل للمستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبه المصطفى رسول الله وعلى آله الدعاة إلى دين الله. إخوتنا العزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. إن من عوائد شهر الله، شهر رمضان المبارك، أن يتحكم المؤمن فيه بهواجس نفسه وانفعالاتها، فيميل إلى السلام والإخاء والصلح والمحبة بدلا من الخصومة والحسد والضغينة والعداوة، ويقترب من الأمان التي أوردها الإمام السجاد عليه السلام في صحيفته المباركة ضمن دعائه في مكارم الأخلاق، حيث يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة، إلى أن يقول عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. إخوتنا الأكارم، إن الأخلاق الحميدة الفاضلة هي من ثمار صيام الصائمين الحقيقيين الصادقين في صيامهم، الآخذين بما أوصاهم دينهم. يقول الإمام الصادق عليه السلام موصيا: إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تباغضوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تبادروا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا. والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشرور، واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء، والخصومة وظن السوء، والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة، منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله، متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار، والخشوع والخضوع.
تقبل الله طاعتكم وصيامكم وقيامكم في هذه الأيام والليالي أحبتي. لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الصيام وتحرير الإنسان من حب الدنيا. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. ومعنى هذا الخلق العزيز هو أن يكون الإنسان مالكا وسيدا للدنيا، لا أن يكون مملوكا وعبدا لها، فيأخذ من نعمها ما يستعين به لعمله لإعمار حياته الأخروية الخالدة، لا أن يكون أكبر همه طلب الدنيا وجمع ما لا بقاء له وما لا يستطيع حمله معه إلى الآخرة، فيكون مصيره الشقاء فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في المروي عنه في كتاب الكافي: إن في طلب الدنيا أضرارا بالآخرة، بالدنيا فأضر بالدنيا فإنها أحق بالأضرار. ومراده صلى الله عليه وآله من الأضرار بالدنيا هو التحرر من أسرها وعدم الاغترار بمتعها، بما يوقع الإنسان في الغفلة عن العمل لإعمار دار البقاء. إذن أحبتي، حول موضوع الصيام وتحرير الإنسان من حب الدنيا حاورت زميلتنا فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، فأدعوكم للاستماع إلى هذا اللقاء.
مرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من برنامج قبل طلوع الفجر. في هذه اللحظات نستضيف سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من بيروت. حياكم الله سماحة الشيخ، قبل الله طاعاتكم وصيامكم. سماحة الشيخ، في هذه اللحظات نتكلم حول الصيام وتحرير الإنسان من حب الدنيا، فبرأيكم ما هي الشواهد القرآنية المبينة بأن الصيام يحرر الإنسان من حب الدنيا؟
القرآن الكريم ذكر بأن الهدف من هذا الصيام المبارك هو الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا شك بأن الذي يصل إلى تقوى الله تبارك وتعالى هو يتحرر من حب الدنيا ويحرر الإنسان من حب الدنيا. وطبعا من المعروف أن التقوى هي كما يعني تعريفها بأنها هي ترك المعاصي واجتناب المعاصي وفعل الواجبات والخيرات والفضائل والمكارم. ولذلك التقوى طالما هي الهدف والنتيجة التي يحصلها الإنسان أو التي ينبغي تحصيلها، طبعا ليس هناك عملية أوتوماتيكية بحيث أنه يعني كل من يصوم يحصل التقوى. التقوى طبعا هدف للصائم، لابد للإنسان أن يسعى إليها وأن يحصلها، ولكن يستعين بهذا الصوم الذي هو أحد الوسائل الكبيرة والمهمة في عملية الوصول إلى التقوى وبالتالي التخلص من حب الدنيا. لا شك بأن التقوى التي يحصلها الإنسان من الصوم هي التي تجعله بعيدا عن مزالق الدنيا وعن مفاسد الدنيا، وطبعا بقدر ما، وإلا لا شك بأن الإنسان طالما هو ليس معصوما يمكن أن ينزلق بعض الأحيان، ولكن التقوى التي يحصلها الإنسان من خلال الصوم وغير الصوم لا شك تجعل له حصانة وتجعل له متراس بحيث أنه كلما انزلق لا سمح الله بدل أن ينزلق نحو الدنيا وحب الدنيا ولا يعود إلى الله سبحانه وتعالى أو يصعب عودته إلى الله سبحانه وتعالى، بينما التقوى إذا حصلها هي تجعل له نوع من الحصانة، إذا انزلق لا سمح الله نحو حب الدنيا ومفاسد الدنيا يمكن أن يعود من خلال التقوى إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الغاية القصوى والسامية من خلال عملية الصوم هو الوصول إلى هذه الروحية التي نعبر عنها بالتقوى.
طيب سماحة الشيخ، كيف يمكن للصيام أن ينجي الإنسان من حب الدنيا؟
طبعا عندما نتحدث عن حب الدنيا وعملية الصيام التي يمكن أن تشكل منجا للإنسان وطريقة لنجاة الإنسان من هذه الدنيا أو حب الدنيا، باعتبار أن حب الدنيا هو كما هو معلوم ملذات الإنسان، يعني حب الدنيا هي ليست شيئا آخر غير حب الملذات والشهوات والأهواء. ولذلك إذا كان الصوم هو ينجي الإنسان من حب الدنيا فهو باعتبار أنه يضغط على الغريزة المتفلتة عند الإنسان، باعتبار أن الإنسان الذي يحب الدنيا هو عادة يسعى نحو شهواته نحو أهوائه، طبعا غير المحللة، يسعى نحو شهواته غير المحللة أو بعبارة أخرى أهوائه وشهواته المتفلتة. لا شك بأن الشهوات والأهواء بقدر ضرورتها وضمن ضوابطها التي جعلها الله سبحانه وتعالى هو أمر الله تبارك وتعالى أراده للإنسان، ولكن عندما نتحدث عن حب الدنيا يعني الشهوات المتفلتة والأهواء الغير المنضبطة. ولذلك عندئذ الصوم يجعل الإنسان من خلال ما نشاهده في الصوم نلاحظ أن الصوم هو الذي طبعا يهذب عملية غرائز الإنسان وبواطن الإنسان. ولذلك نجد بأن الصوم مثلا يمتنع فيه الإنسان عن الأكل وعن الطعام وعن الشراب وهو مباح، يعني طالما هو مباح يمتنع عنه امتثالا لأمر الله، يمتنع عن الطعام وعن الشراب عن شهواته وشهواته المحللة ومع ذلك يمتنع عنها، يمتنع عن بعض المحرمات كالكذب مثلا على الله تعالى ورسوله وما إلى ذلك. فإذا يمكن أن تشكل عملية الصوم طالما أن الإنسان الذي يستطيع خلال مدة شهر تقريبا يمتنع عما يحله الله تعالى له في غير شهر رمضان امتثالا لأمر الله، فكيف عندئذ أنه هذا الذي يستطيع أن يضبط شهوته وفرجه وبطنه عن المحلل له، فكيف لا يستطيع عندئذ أن يمتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى؟ وهذا هو يعني نوع من الامتناع عن حب الدنيا التي يساهم فيها شهر رمضان وفي الوصول إليها.
نعم سماحة الشيخ جعفر العساف، في سؤالنا الأخير لحضرتكم بأنه هل يمكن أن تبقى آثار الصيام المعنوية في الإنسان بعد الشهر الفضيل، أو يعني بالأحرى كيف نحافظ على النفسية الرمضانية؟
بعض الناس لا شك بأنهم يؤدون الصوم بطريقة شكلية أو طقسية بحيث أنه يصبح الصيام هو مجرد جوع وعطش. لا شك بأن الصيام الذي يكون بهذه الطريقة يمكن أن لا نجد له أثرا ليس فقط بعد شهر رمضان بل حتى داخل شهر رمضان. ولذلك الأثار المعنوية للصوم إذا لم تظهر في خلال شهر رمضان فكيف عندئذ سيكون لها أثر فيما بعد شهر رمضان؟ ولذلك إذن الأثار المعنوية للصوم لا يمكن أن تترتب فقط على الامتناع عن الطعام والشراب، وإلا هذا ما تعبر عنه الروايات بأنه الجوع والعطش. ولذلك ورد في الروايات: ما أكثر الجواع وما أقل الصائمين، مضمون الرواية ما أكثر الجواع وما أقل الصائمين. كذلك مثلا كما هو من يحج مثلا ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج كما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يمكن كما أنه نشاهد الكثير والملايين من المسلمين الذين يحجون إلى بيت الله الحرام، ولكن مجرد أداء شكليات طقسية لا يمكن أن يكون لهذا الحج بطريقة طقسية أن يكون له أثار معنوية. فعندئذ يعبر عنه الإمام صلوات الله عليه أنه ضجيج وليس حجيج. وكذلك أيضا بالنسبة إلى شهر رمضان، أنه البعض قد يكون ليس له كما ورد في الروايات أيضا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لذلك إذا أردنا تحصيل الأمور المعنوية أو الفوائد المعنوية المترتبة على الصوم خلال شهر رمضان وحتى ما بعد شهر رمضان، لا شك بأن هناك درجة أعلى من الصيام، الامتناع عن الطعام والشراب هو درجة ثانية. ولذلك مثلا نجد في الروايات الشريفة التي تدعو المسلمين والصائمين إلى أن لا يصوم فقط البطن، وأن يصوم البطن عن الشراب والطعام، أو يصوم الإنسان عن شهواته، بل أيضا هناك مرتبة أخرى للصوم، وهي الصوم صوم الجوارح، صوم العقل، صوم الفكر. ولذلك فإذا هذه الحالات المعنوية هي التي يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى الاستفادة من شهر رمضان معنويا. ولذلك فإذا إذا استطعنا من خلال شهر رمضان أن نهذب جوارحنا كما ورد حتى في بعض الروايات، إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم، أو فاحفظوا ألسنتكم وأعينكم من الحرام وما إلى ذلك. فإذا هناك صوم للجوارح، إذ نستطيع من خلالها تهذيب هذه الجوارح. وعلى هذا الأساس أيضا يمكن أن تكون هناك حالات معنوية من خلال الصوم، كالدعاء مثلا، التأثر بالدعاء، الدعاء بطريقة يعني فيها نوع من التقرب والخشوع لله سبحانه وتعالى، تحسين الصلاة، تحسين أيضا الإنسان علاقته بالقرآن الكريم. كل هذه الأمور التي نقوم بها في خلال شهر رمضان يمكن أن تترك الآثار المعنوية على الإنسان، بل يمكن أن يكون شهر رمضان محطة إصلاحية للإنسان ينطلق بعدها وبعد شهر رمضان في حياة معنوية جديدة. نعم. وروحية عالية.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ جعفر العساف لإتاحة هذه الفرصة. ومستمعين الأفاضل، شكرا لمتابعتنا، نترككم فيما تبقى من برنامج قبل طلوع الفجر والزملاء في البث المباشر.
بالحب تلقاك البدور، ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم، يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر، منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
هذه عودة إليكم مستمعينا الأفاضل من خلال إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. قبل أن نعود إلى مشاركاتكم، أنوح لحضراتكم بأن بإمكانكم الاستماع إلى مواد برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161.612، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.95.1. وأما موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، سيكون بإذن الله في تمام الساعة 4:38. ولا تنسونا طبعا من فاضل دعائكم. نعود إلى مشاركاتكم أحبتي، ونبدأ بمشاركة المستمع الفاضل عبد الله بوي من السنغال.